أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام اليوم حول تعريف علم الأصول وموضوعه. نحن يوم الجمعة حكينا فيه شوي. طيب، لا شك أنك بعدما تجاوزت مرحلة السطوح صرت تعرف مدى أهمية علم الأصول. لأني زدت في شيخ، صرت تعرف مدى أهمية علم الأصول في عالم الاستنباط، وصرت تعرف أيضا أن علم الأصول هو علم يحاول تعريفنا بالأسس والقواعد التي يجب أن نسير عليها لإجراء عملية استنباط الأحكام الشرعية بشكل صحيح. وأنت تعلم أن علم الأصول نشأ من رحم علم الفقه، فكلما كان الفقهاء يلاحظون بعض القواعد التي يستفيدون منها في عملية الاستنباط بشكل مباشر ومتكرر، في الكثير من الحالات كانوا يدخلون في علم خاص حتى أنشوا علما كبيرا أطلق عليه اسم علم أصول الفقه. ومن هنا تعرف التفاعل الدائم بين علم الفقه وعلم بين علم أصول الفقه وعلم الفقه. وكل البحوث الأصولية غايتها معرفة القواعد الأصولية الصحيحة التي تقع في عملية الاستنباط وتمييزها عن القواعد الباطلة كحجية القياس. ولذلك كان الأصول يمثل الجنبة النظرية والفقه يمثل الجنبة التطبيقية في عملية الاستنباط. لكل هذا كان علم الأصول هو العلم بالقواعد العامة التي من شأنها أن تكون ممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. وقولنا من شأنها يعني أن كل مسألة يحتمل دخالتها في الاستنباط ولو نظريا، أي حتى ولو كانت باطلة عندنا، يجب أن تدخل في علم الأصول، سواء علمنا بإجماع الطائفة أنها باطلة كالقياس، أو علمنا ببطلانها عند أنفسنا كالاستصحاب في الشبهات الحكمية، أو علمنا بصحتها بالإجماع كالاستصحاب في الشبهات الموضوعية والبراءة.
خلينا نبحث بالأمور اللي نستفيد منها.
لا، ما مشكلة، ما عندي مانع، ولكن الدخول في علم الأصول تدخله كلها.
ألا بتبحث؟ أيام المواضيع مولانا تعملنا إشكاليات كبيرة وبالآخر نطلعش منها بنتيجة.
ممكن، ممكن، بس نحن ما عنا هيك، ما عنا شيء. أنا ألخص دائما، إذا مبحث ما مهم ما بتعرض له كتير، بتعرض له بكلمتين بس. ثم إن من الخطأ الواضح أن يكون لكل مذهب في الإسلام أصوله، أو لكل شخص أصول خاص به، وإنما يجب أن ينظر إلى العلم بشكل عام. فالتاريخ يجب أن يذكر كما هو حتى ولو كان على غير أهواء الكاتب، والفلسفة كذلك وسائر العلوم. فإذا كان الهدف والغاية من علم الأصول هو معرفة القواعد الصحيحة التي تفيدنا في علم الفقه، إذن يكون من الواضح أن كل مسألة قد تفيد في علم الأصول ولو لطائفة من الناس يجب أن تكون داخلة في علم الأصول. ولذلك يجب أن يكون موضوع علم الأصول هو القواعد التي من شأنها أن تكون ممهدة للاستنباط كحجية القياس، فإنها تدخل في عملية الاستنباط عند العامة ويعتبرونها صحيحة، ولذلك يجب إدخالها في علم الأصول وبحثها علميا. ثم لا شك أن بعض القواعد العامة التي تفيدنا في عملية الاستنباط، وعليكم السلام، كالقواعد، أحسن، هيدا جبتلي أنت بشيك؟
ليه دي بعضها بتاريك لما تيجي المرة.
شو عم تحكي؟
تركتها أنا، تركت لك إياها لأنه عارفة
المرة. لا خليها لك، خليها
أوقات تحب تشربها
هيك. إيه خليها هيك، ما مشكلة. يلا
شيخ، الله
أحسنت. أجمعين السلام ورحمة الله. ثم لا شك أن بعض القواعد العامة التي تفيدنا في عملية الاستنباط كالقواعد الرجالية لا ينبغي إدخالها في علم الأصول، لأنها ليست من الوسائط القريبة في عملية الاستنباط. فالقواعد الرجالية ناظرة إلى إعطاء قواعد تفيد وثاقة طائفة من الرجال، كمن يروي عنهم أحد الأجلاء الثلاثة من النتلتة، صفوان محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. طيب هلأ بتقلي القواعد الرجالية ناظرة إلى إعطاء قواعد تفيد وثاقة طائفة من الرجال كمن يروي عنهم أحد الأجلاء الثلاثة، وأن من يروي عنه الصدوق في الفقيه هو ثقة ونحو ذلك.
لا تحتاج إلى عن الأصول ولا وثاقة هذا الراوي أو لا.
إيه مزبوط. إيه ما بتدخل. ما بتدخل بعلم الأصول. مزبوط. صح. فهي إذا ناظرة إلى توثيق أو تضعيف طائفة من الناس. ولا ربط بهذا الأمر بالاستنباط إلا من بعيد شيك، وإنما هي من قبيل القواعد النحوية. هل أقول النحوية؟ بس بالعرف أقول النحوية، أقول النحوية مش مشكلة.
كيف هي من قبيل القواعد النحوية؟
يعني القواعد الرجالية من قبيل القواعد النحوية والحديثية.
مباحث النحو شيء ومباحث الرجال شيء.
مظبوط.
أعمل لك من قبيل
يعني مش داخلي بعلم الأصول. أعمل لك مش داخلي بعلم الأصول كالقواعد النحوية. مش داخلي بعلم الأصول. إيه. وإنما هي من قبيل القواعد النحوية مش داخلي بعلم الأصول، من قبيل القواعد الحديثية مش داخلي بعلم الأصول، التي تفيدنا في الاستنباط نعم، ولكنها وسائط بعيدة عن عملية الاستنباط. فهي ليست من قبيل حجية خبر الثقة مثلا. وحجية الظهور وترجيح الروايات المتعارضة بمخالفة العامة التي تدخل مباشرة في عملية الاستنباط. والخلاصة هي أن نظر القواعد الأصولية وغايتها هي في تعريفنا وتعليمنا على كيفية استنباط الأحكام الشرعية بصورة صحيحة، ولذلك فهي تدخل مباشرة في عملية الاستنباط في الكثير من الحالات، بخلاف القواعد الرجالية والحديثية والنحوية. يبقى هنا مسألتان وهما عن توجيه دخالة مباحث الألفاظ والمباحث العقلية في علم الأصول. الأولى، يتساءل بعض الناس، هلا هيدا الأولى حكيوها بكل الكتب، يعني أنا قريت بمنتهى الدراية بأصول فقه الشيخ المغفر بالحلقات كل الكتب ذكرها الإشكال الأول هذا. يتساءل بعض الناس عن مباحث الألفاظ كقولهم الأمر يدل على الوجوب وكقولهم الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم شاك، فيقولون أليست هي داخلة في علم اللغة وليس في علم الأصول، وليست هي واسطة بعيدة وغير مباشرة في عملية الاستنباط، بمعنى أنها كالقواعد الرجالية والنحوية في ذلك. فأقول أما بالنسبة إلى الإشكال الأول فمن الواضح صحة دخولها في اللغة وفي علم الأصول، وذلك لأن في المباحث اللفظية جهتين، ولكن بما أن هذه المباحث يدخل فيها دائما أو غالبا بعض المباحث العقلية كالإطلاق وليس الإطلاق من المباحث اللغوية، كان الأحسن إدخالها في علم الأصول، فإن البحث في دلالة الأمر على الوجوب كما تدعى بالتبادر تدعى أيضا بالإطلاق، وكذا في قولهم الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، فإنه كما يدعى الظهور بالتبادر يدعى أيضا بالإطلاق. وأما بالنسبة إلى إشكالهم الثاني فجوابه هو أنه يكفي قربها جدا من الاستنباط حتى لا تكون من قبيل القواعد الرجالية والنحوية. هذه مسألة واضحة. المسألة الثانية، كيف تدخل المباحث العقلية في علم الأصول؟ الجواب، يتبين دخول المباحث العقلية في علم الأصول من خلال مثالين. الأول نأخذه من مبحث الضد والترتب، وهو لو كان شخص محترم الدم يقرأ وشخص آخر يريد أن يصلي، فمن الطبيعي أن على الثاني أن يقدم الأهم وهو الإنقاذ، لكنه فرضا لم ينقذ وإنما ذهب فصلى، فصلاته صحيحة بلا شك رغم ارتكابه لمعصية كبيرة، وذلك تمسكا بإطلاق الصلاة من التقيد بعدم تنجز الأهم. هيك بيستدلوا كل العلماء، يقولون تمسك بإطلاق الصلاة من التقيد، شو عرفك أنه والله الصلاة مقيدة بعدم وجود الأهم؟ شو عرفك أن الصلاة مقيدة بعدم وجود الأهم المنجز؟ لا دليل على ذلك. فيتمسكون بإطلاق الصلاة أنه صلي هذه أجزاؤها وهذه شرائطها، صلي صلينا. لا بتلي هذا أثم كثيرا جدا بالله صح، فيبقى وجوب الصلاة فعليا عليهم رغم وجوب الأهم. هلا بتقلي رغم تنجزي وجوب الأهم، بالله صح رغم تنجزي، رغم تنجزي وجوب الأهم. نعم لا يتنجز واجبان متضادان في وقت واحد، فتصحح الصلاة لبقاء الوجوب الفعلي بها. والمثال الآخر نأخذ من بحث مقدمة الواجب. لو فرضنا أن شخصا دخل إلى أرض مغصوبة، تفضل. لو فرضنا أن شخصا دخل إلى أرض مغصوبة بسوء اختياره ثم تاب وأراد أن يخرج منها ليتخلص من زيادة التصرف بالمغصوب، وأراد أثناء خروجه أن يتوضأ من دون أي تصرف زائد في أرض الغير، فقد ذهب أكثر علمائنا إلى صحة وضوءه.
إذا أحضرت طلع على المشهد.
شكرا شكرا، أجرك الله خير عليك. فقد ذهب أكثر علمائنا إلى صحة وضوءه، مش هيك؟ طيب، لأن وضوءه هذا غير مبغوض وغير منهي عنه،
بس مش بماء مغصوب.
لا
بس المكان
ماء مباح. لو كان حامل هو إبريق له، إناء له، أو الدنيا عم تشتي،
إذا أخذ من عنده ماء مغصوب
لا ما بيصير. لا ما بيصير. فقد ذهب أكثر علمائنا إلى صحة وضوئه لأن وضوءه هذا غير مبغوض وغير منهي عنه، فيصح التمسك بإطلاقات الوضوءات البيانية لإثبات عدم تقيد الوضوء بعدم كونه في هكذا حالة. شو رأيك يا أخي؟ هل أنت في عندك نهي بالوضوء انه والله ليك ان تتوضا ان لا تكون في الارض المغصوبه في هكذا حاله؟ ما في، فالاصل عدم التقيد. ومن هنا تعرف ان موضوع، وعليكم السلام ورحمه الله، ومن هنا تعرف ان موضوع علم الاصول هو القواعد العامه، اي الادله المشتركه التي تكون وسائط قريبه في عمليات استنباط الأحكام الشرعية. هذا هو موضوع علم الأصول، سواء كانت هلا يعني سواء كانت تشكل صغرى في قياس الاستنباط من قبيل قولهم الجملة الشرطية تدل على المفهوم، أو كبرى من قبيل قولهم خبر الثقة حجة والظهور حجة. ولذلك يصح تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، ودور الأصول أن يستكشف الصيحة منها بقدر وسعه وطاقته. في كلام عندكم شيء؟ هذا هو، تفضل. القضية كتير واضحة كتير، وأنت تعلم أن مرادنا من القواعد العامة المذكورة في التعريف هو كقولهم خبر الثقة حجة والاستصحاب حجة، لا كالقواعد الفقهية التي هي في الحقيقة أحكام شرعية فقهية فرعية لا قواعد أصولية. فالقواعد الفقهية يطبقها العامي في الكثير من الحالات ويطبقها على الموارد المناسبة كما في لا ضرر ولا حرج، هذه قواعد فقهية يطبقها العامي أيضا، لا ضرر ولا حرج، الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. طبعا قواعد الفراغ تجاوز الصحة في عمل الغير، هذه يطبقها العامي. أنت شفت واحد زوج فلان لفلاني، شفت واحد طلق فلاني من فلان، فيك تبني، ما فيك ما لازم تروح تتتبع وتسأل على الشيخ إنه زواجه وتزويجه صحيح، تطليقه صحيح، تبني دائما على الصحة في عمل الخير.
أما إذا كنا في مكان مقصود وتوضينا بماء مباح أو صرف إشكالي، نرجع إلى أطلاقات، نرجع إلى قاعدة أصولية.
بس لا دخل لتلك
لا قاعدة أصولية كيف عم نطبق الأصول.
براو عليك، صح. المهم، فالقواعد الفقهية يطبقها العامي في الكثير من الحالات ويطبقها على الموارد المناسبة كما في مثلا قاعدة اليد أمارة الملكية. أنت جيد عم تشتري كتاب من فلان، حامل بإيده أو حاطط الكتاب بالمكتب عنده، قلت له بديش كتاب، قال لك بكذا 5,000 ليرة، قلت له أعطينا إياه. ففيك تبني أنت على هذه القاعدة الفقهية، اليد أمارة الملكية. نعم، هناك بعض القواعد الفقهية التي يطبقها الفقيه فقط ولا يستطيع العامي أن يطبقها لأنها بحاجة إلى الخبرة، كما في قاعدة الإمكان اللي بتقول إن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، هذه قاعدة فقهية ولكن ورد فقط في باب الحيض. وكقاعدة الإسلام يجب ما قبله، شو يعني يجب ما قبله؟ يعني يجب الواجبات، إنه القضاء. طيب عال لو كان متزوج أخته، أخت مرته، شو؟ وأن لا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب الربا شو؟ إلا ما قد سلف. طيب يا أخي النجاسات شو؟ بيقول لك لا،
يعني بطهر. الإيمان والإسلام يجب ما قبله.
طيب غسل الجنابي، بيقول لك بيغتسل، عرفت؟ فيجب ما قبله بأمور ولا يجب ما قبله بأمور أخرى. وكقاعدة الإسلام يجب ما قبله، وكقاعدة القرعة ما بيقدر يجي العام يطبق القرعة في كل الموارد أو في الموارد التي هو يراها مناسبة، لا، الفقيه يطبق القرعة. مثلا في قضية الشياة، وطأ الراعي يقول نزل الراعي على شاتن بين 100-200 غنم، يشرب نجم نحرق كل الغنم، ما بيصير، يقترح حتى يخرج غنمة واحدة، فبتكون هي في الواقع هي الموضوعة في كل الروايات، يعني 7 روايات تقريبا في هذا المورد، انه الله تعالى بيقول هيك بهالمعنى، سهم الله يصيب ولا 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 يخطئ ولا يخطئ. لكن القرعة موردها يشخصه الفقيه مش العامي. وكقاعدة لا تعاد صلاة الا من 5، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ما بيطبق العامي، بدك تعرف عمدا سهوا عن نسيانا، شو العامي ما بيطبق هذه القواعد. وهذا لا يعني أنها خرجت من كونها قواعد فقهية. أما الأحكام الشرعية الواردة في تعريف علم الأصول وموضوعه، نحن شيخ بس جبنا تعريف علم الأصول وموضوعه وعم نحلل فيه.
حط هذيك زي فين شاطر حسيتها
هذيك الأول. شو زد يعني مثلا؟
ما لك زيد
إنه. شو زيد كتير شو الحكي هذا طبعا. أما الأحكام الشرعية نحن بعدنا الشيخ بتعريف علم الأصول وموضوعه. عم نجيبه كلمة كلمة عم نحلل يعني كلمة كلمة. وصلنا لعند لاستنباط الأحكام الشرعية. طيب شو هي الأحكام الشرعية؟ نقول الأحكام الشرعية الواردة في تعريف علم الأصول وموضوعه نوعان، واقعية وظاهرية. أما الواقعية فأربعة أصناف. واحد، الأحكام الواقعية الأولية مثل الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام، الأمين لا يضمن، شيك؟ طيب الأحكام الواقعية الثانوية مثل لا ضرر ولا ضرار ولا حرج، هذه الأحكام الواقعية الثانوية. الحجج الشرعية مثل خبر الثقة حجة، الظهور حجة، هذه أحكام واقعية شرعها الله تعالى في مقام الجهل بالأحكام الواقعية الأولية والثانوية. الصنف الرابع الأصول العملية مثل الأصحاب حجة، حجية قاعدة الحل، هذا أصل عملي، أصل عملي عفوا أصل عملي مثل قاعدة الحل. ليش بدون الحجية وقاعدة الحل بدون، هذا أصل عملي. والبراءة حجة. طيب وأما الظاهرية فصنفان. بتقول مثلا ما مشكلة، وأما الظاهرية فصنفان، مؤديات الأمرات مثل السورة بعد الفاتحة واجبة الذي استفدناه من خبر الثقة الحجة الذي لم يورث عندنا علما قطعيا وإلا دخل في الأحكام الواقعية. نعم قد تكون السورة بعد الفاتحة واجبة واقعا وقد لا تكون، ولكن على مستوى الظاهر نقول بالوجوب اعتمادا على الأمارة الحجة. ولذلك نقول عندنا نحن الجاهلون بكونه حكما واقعيا، نقول عندنا وحكم ظاهري، مع أنه قد يكون موجودا كذلك في الواقع. فمعديات الأمارات عندي هي أحكام ظاهرية. ثانيا الوظائف العملية، كما في قول المتشرعة هذا الماء طاهر الذي استفدناه من قاعدة الطهارة أو من قاعدة الاستصحاب، وهذا لا يحتاج إلى استنباط كاستنباط وهذا لا يحتاج إلى استنباط كاستنباط المجتهد، وإنما يطبق العامي قاعدة الاستصحاب على المورد الخارجي المشكوك فيستنبط من قاعدة الاستصحاب طهارة الماء مثلا. وقولنا السيد مجتبى الحسيني، السيد مجتبى الحسيني سمع فيه كثير، وإنما يطبق العامي السيد حيدر الموسوي. يلا وهذا لا يحتاج إلى استنباط كاستنباط المجتهد، وإنما يطبق العامي قاعدة الاستصحاب على المورد الخارجي المشكوك فيستنبط من قاعدة الاستصحاب طهارة الماء مثلا. وقولنا هذا الماء طاهر هو حكم شرعي. نعم ولكنه ظاهري لأنه صدر من جهة الشرع، ولذلك كانت قاعدة الاستصحاب قاعدة أصولية لأنها يستنبط منها وظيفة عملية، وهذه الوظيفة هي حكم شرعي لأنها صدرت من جهة الشرع، ولذلك كانت الوظيفة العملية حجة شرعا لنا وعلينا حتى ولو كان الماء الذي استصحبنا طهارته متنجسا في الواقع. ما رأيكم بهذا الكلام؟ أنا بعتبر الوظائف العملية هي أحكام ظاهرية شرعية ظاهرية. هذا الكلام ينطبق على مؤديات الأمارات تماما، فإن خبر الثقة حجة قاعدة أصولية، لأن المجتهد يستنبط منها بعض الأحكام الشرعية وهي مؤديات الأمارات. وقلنا هذه المؤديات هي شرعية لأنها صدرت من جهة الشرع، ولذلك فهي حجة شرعية لنا وعلينا. وقد سمى البعض، وأزل سيد الشيد الصدر، الحجج والأصول العملية بالأحكام الظاهرية، لأن مورد الأولى هو الجهل بالحكم الواقعي، ولأن مورد الأصول هو عدم وجدان دليل محرز أي أمارة على الحكم الشرعي، ولذلك فهو بسبب أنها تفيدنا أحكاما ظاهرية سمى نفس الاستصحاب ونفس حجية الأمارة سماها بالأحكام الظاهرية. أقول السبب المذكور لا يخولها أن يطلق عليها اسم الأحكام الظاهرية، وذلك لأن الحجج والأصول العملية هي أحكام واقعية بامتياز. هذا قلناها في الدرس السابق، ما منعيدها، هاي ما منعيدها، ولا بأس ونحن بصدد الكلام عن الأحكام الواقعية والظاهرية أن نبين الأحكام الواقعية بتفصيل أكثر. فنقول الأحكام الواقعية الأولية هي الموجودة في عالم الجعل، ونعرف بعضها من خلال بعض أمور ككونها موجودة بوضوح في كتاب الله الكريم أو السنة المتواترة، أو ككونها مجمعا عليها بنحو التسالم عند الطائفة ولا يشك بها فقيه قط، وهي تكليفية ووضعية. هذه الأحكام الواقعية الأولية. طيب هل أنا بدي أشيل كلمة الأولية؟ ما في إلا داعي بدي أشيل كلمة الأولية، ما إلا داعي، لأنه حتى بالثانوية كمان هيك. لا لا لا، ما هي حتى بالثانوية كمان هيك ينطبق عليه نفس هذا الكلام. أما التكليفية فهي مثل الصلاة واجبة وصلاة الليل مستحبة. أما التكليفية فهي مثل الصلاة واجبة وصلاة الليل مستحبة وشرب العصير مباح، والأعمال الخارجة عن العقل والعرف كالأكل في الشوارع وتطويل الشعر مكروه، وشرب الخمر حرام. وقد تكون الإباحة هلهون صادرة هلهون، وقد تكون هلهون بدون شره فهي مثل كذا، وقد تكون الإباحة صادرة عن ملاكين متساويين أي مصلحة ومفسدة متساويين بنظر الشارع المقدس، فتكون الإباحة اقتضائية وهي تفيد التخيير. قيل وقد تكون الإباحة صادرة من عدم الملاك أي من عدم المصلحة وعدم المفسدة، فتكون الإباحة حينئذ غير اقتضائية. أقول إعطاء مثلا على الإباحة الغير اقتضائية صعب عقلا، إذ كل ما تفعله فيه مفسدة أو مصلحة اقتضائية. فيه مفسدة أو مصلحة اقتضائية، حتى ولو ادعيت بأن وضع يدك اليمنى على اليد اليسرى غير اقتضائي، وذلك لأنه في كل فعل مصلحة أو مفسدة ولو كانت قليلة جدا بحيث لا يدركه الإنسان، وذلك لأن الفعل أمر وجودي فلا بد أن يكون فيه وله أثر في هذا العالم، ولذلك يبعد عقلا أن تجد مثالا للإباحة الغير اقتضائية. هذا اللي بدي أقوله، ما تعليقك على هذا؟ أنا أقول بخلاف ما يقول به السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر، يقول الإباحة أما اقتضائية وأما غير اقتضائية. أنا أقول لا يوجد عندنا إباحة غير اقتضائية، كل فعل في هذا العالم بما أنه وجودي بما أنه وجودي فيجب أن يكون له أثر ويجب أن يكون فيه مصلحة أو مفسدة.
لو بقول تصرفاتي ما لها أي أثر، تصرفات ما بتفتحش الباب مثلا، تصرف مباح ما له أي أثر.
أنا أقول بما أن الفعل أمر وجودي فلا بد أن يكون أما فيه مصلحة وأما أن يكون فيه مفسدة ولو كانت ضئيلة جدا جدا بحيث لا يدركها الإنسان. لذلك أنا أقول لا يوجد عندنا إباحة غير اقتضائية. كل الإباحة
أنا كذا أنين طوي صحة وسبيل ومش عارف شو في أي وحدة أشرب أنا ما أشرب بس أي وحدة
شربك لأي وحدة شربك لأي وحدة فرضنا اخترت هذه رقم واحد فرضنا فيها مصلحة شربك من هذه القليلة فيه مصلحة.
زين ما عم بتشارش مش عم نحكي إذا هي فيها بوتاسيوم أكثر ولا كالسيوم أكثر.
يعني أي فعل يفعله الإنسان شرب من هذه القنينة أو من الثانية أو من الثالثة أي فعل في هذا العالم فيه مصلحة أو فيه مفسدة. لذلك عفوا لا بالشرع وبالعقل.
لا أنا
حتى على مستوى العقل.
من الناحية العقلية مش مختلفين. يعني أنا دائما أي شغلة.
بالتين سوا. عملك بالشرع وبالعقل.
أنا بحكي قضائي وبحكي شرعي. في شيء.
بالتين سوا. بالتين سوا لا يوجد لا إذا شربت من هيدي القنينة فيها مصلحة وإذا شربت من هيدي فيها مصلحة فيها أنت دي عليها لا يمكن أن تقوم بعمل أنت إلا أن يكون فيه مصلحة أو مفسدة. لا يمكن أن يكون فيها لا مصلحة ولا مفسدة لا يمكن. هذا 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 عمل. هلا قتلت الدبانة مصلحة أو 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 مفسدة وقتلت مش عارف شو الإنسان مصلحة أو 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 مفسدة إذا كان مؤمن وإذا كان كافر وإذا كان حربي.
طيب طيب طيب
فأنا أقول أنا أقول لا يوجد
أحد المشايخ
هذا ركبنا لمبة صفراء أو لمبة مثلا صفر
أي فعل فعلته حتما فيه مصلحة أو فيه مفسدة.
يمكن هذا الناس اللي جسم أكثر أو غيره بيكون بحكي من ناحية شرعية منها نحكي واحد شيء غيب. ناحية شرعية إذا ركبت لمبة صفراء أو عملت خزانة 50 سم ولا 51 يعني 50 ولا 51 سم شو الأثر الشرعي اللي بزبط.
ممتاز ممتاز أنت لاحظ شوية هذا الفعل بتقول لي هو مباح عملت مثلا ظرفة الخزانة 50 أو 60 أو 55
صح
فعل مباح
ماشي
أنا ما أعمل لك لا لكن هذه الإباحة اقتضائية يعني فيها مصلحة أو فيها مفسدة لا يمكن غير هيك. بما أنه فعل وجودي يجب أن يكون فيه مصلحة أو فيه مفسدة ما يمكن غير هيك أي فعل بالعالم. لذلك نحن ما عندنا شيء اسمه مباح بالإباحة الغير اقتضائية.
المضروب حط إيده اليمين على الشمال أو حط شمال
فيها مصلحة
شو
ما بعرف يدركه الله تعالى.
أنا معك بالعقلية متفقين
وبالشرع
بالشرعية شو الخلاف أباح لك تعمل اللي بدك.
أبراو عليك الإباحة الإباحة اسمع شيخ خليل الإباحة يا شيخ شيخ حسن الإباحة في الشرعي هي بالحقيقة تخيير. هلا بدل تخيير عقلي تخيير شرعي اللي بدك إياه. المهم أن الإباحة في الشرعي هي تخييرية تخييرية بتحط يمينك أشمالك شمالك على اليمين. الإباحة في الشرعي تخيير. أنا ما عندي شيء اسمه بالشرع إباحة غير اقتضائية كله تخيير.
نعم ولينا نعم أنت أنا بعمل عمل هذا بتعرف خطط إيدي على أو مثلا أحد التلامذة الشيخ يوم بيسأله إنه مولانا أنت لما بتنام تحط لحيتك تحت الحاف ولا فوق الحاف؟
طيب اسمع
شو بيقعد هو مولانا حط راسه بينام ظل ماشي تعبان
طيب اسمع
عم يجيب هالليلة حط راسه تحت الحاف كاش في نام حط راسه فوق الحاف كاش في نام أفضل فيك الصبح شو يعني شو
الشرع فيه؟ انتبه شوية. نحن اللي بدنا نقوله إنه شيخ نحن ما عندنا شيء اسمه إباحة غير اقتضائية. كل فعل يصدر منك مثلا قد تدرك المصلحة فيه وقد تدرك المفسدة فيه وقد لا تدرك ذلك. كل فعل تفعله فيه ملاك هلا بتقلي ملاك الحسني ملاك القبحي اللي بدك اياه، محبوب مبغوض اللي بدك اياه. طيب
ساعة.
طيب انتهى الوقت وانتهى الدرس والحمد لله رب العالمين.